كلها رسائل جامعية.
صح. أنت عرفت بها قلت أنه رسائل سورية ثم توقف الحديث.
أيوة طيب نبدأ بها إن شاء الله.
طيب هل تأذن لي أن ننبه الأخوة إلى أن الاتصال سيكون مفتوحا إن شاء الله إن أراد السؤال عن الكتاب أو عما تم طرحه في البرنامج؟ رقم الاتصال يشاهد الأخوة على الشاشة فنسعد بكم وباتصالاتكم. تفضل الشيخ.
طيب بسم الله. هذا سلمك الله تابع لسلسلة مشروع 100 رسالة جامعية سورية. هذا كان مشروع عند دار النوادر إن فقط تخرج الرسائل الجامعية السورية اللي أخذت في جامعات سورية. فالمرة الماضية العام الماضي عرضنا 17 رسالة إلى 17 والآن تتم 18-19 الآن تتم كاملة.
طبعا منتقى.
طبعا منتقى. هذا الرسالة عنوانها النقد التطبيقي عند العرب في القرن في القرنين الرابع والخامس الهجريين من تأليف أخونا الحبيب الدكتور أحمد محمد نتوف. طبعا هو يقول إنه النقد المراد بالنقد تمييز جيد الكلام من رديئه. كيف هو عند العرب المناهج التي استعملها العرب في هذا النقد بدأت أخذت تتطور حتى استقرت عند هذين القرنين. بدأ يدرس هذه الكتب اللي استقر عندها القرن الرابع والخامس النقد التطبيقي عند العرب لكلام العرب وبدأ يقنن له ويقارن بينه وبين غيره.
مثل من أعلام هذين القرنين المهتمين بالنقد؟
مثل الجرجاني وغيره وكذا. طيب.
عفوا أنت عرضت قبل فترة مشروع رسائل عالمية في فرق بين.
نعم هو رسائل عالمية ليس خاص بسوريا. جامعات اللي أخذت في غير سوريا.
ممتاز.
عرضنا ثلاثة فقط كتابين المرة الماضية العام الماضي وكتاب.
بينما هذا خاص بالجامعات السورية.
نعم هذا سلمك الله رقم 19 أثر الفلسفة اليونانية في علم الكلام الإسلامي حتى القرن السادس الهجري دراسة تحليلية نقدية تأليف أخونا الحبيب الدكتور محمود محمد عيد نفيسة. طبعا هو أتى إلى الفلسفة اليونانية ومعطياتها وعقد فصلا مسالك الفلسفة في الدخول لعلم الكلام كيف دخلت عندنا هل هي من الترجمة طيب كيف أخذ منها خاصة علم الطبيعيات وعلم الإلهيات والتأثير سواء على المعتزلة الأشاعرة وغيرهم من الفرق. طبعا هو كل ما قصد في هذا الكلام في هذا الكتاب إنما قصد فقط أن يبين هل قول المعتزلة والأشاعرة متأثر بالفلسفة اليونانية أخذ منها أو لا بغض النظر عن أن ما ذهب إليه المعتزلة أو الأشاعرة هو صواب أو ليس بصواب فقط يريد ارتباط الفلسفة اليونانية بما عند أهل الكلام من مسائل عقدية. طيب وهذا سلمك الله أيضا الرسالة الثالثة التعارض هذا رسالة أصولية التعارض بين الأقيسة وأثره في الفقه الإسلامي تأليف أخينا الحبيب الدكتورة ميادة محمد الحسن. طبعا هي أتت مسألة باب التعارض والترجيح مشهور عند الأصوليين من أجزاء التعارض بين الأقيسة تعارض قطعي مع ظني أو قطعي وقطعي ونحو ذلك هل كيف وكيف يمكن التوفيق بينها وباب واسع والجميع عقدت باب كامل في الأخير أثر هذا التعارض في الفروع الفقهية وأتت بكثير من الفروع تعارض فيها الأقيسة عند الفقهاء.
هذا باب مهم ما أقول فيه قبل نفس التعارض بالذات.
لا 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 التعارض أقول فيه
تعارض الأقيسة
ومر معنا
الأقيسة.
لا الأقيسة لا الأقيسة مو معنا مر التعارض بين الألفاظ في أول لقاء.
لا لا نعم. لكن تعارض الأقيسة هذا تأليف جديد يعني.
نعم هذا تأليف جديد. هذا سلمك الله هو أحيانا ليس شرطا يكون التأليف جديد في الباب بقدر من المطلوب الجدة فيما يطرح الآن يعني قد يكون نفس العنوان لكن الجديد ما هو فيما يطرح في الداخل. طيب هذا سلمك الله.
إنما سألتكم هذا السؤال لتخصصكم في هذا الفن بالذات كان هذا أريد.
لا لا أنا ما أعرف كتاب بهذا الحجم بهذا التوسع في هذا الباب.
ممتاز.
هذا سلمك الله سمى صاحبه صنعة أسانيد السنة في تاريخ ابن عساكر تأليف أخينا الحبيب باسل الكسم. هو ابن عساكر من كبار الحفاظ والمحدثين لكن لا يعرف له كتاب في مصطلح الحديث. أخونا الحبيب نبيل باسم باسل الكسم أخذ أسانيد أخذ يعرف أو يستخرج مصطلح الحديث عند ابن عساكر من صنعته الإسنادية في تاريخ المشهور تاريخ دمشق. فهذا الكتاب استخراج لكل آراء ابن عساكر لمصطلح الحديث من هذا الكتاب العظيم وتاريخ ابن عساكر.
يعني بعض الناس يستغرب هذا الاسم لماذا يسمى مثلا مصطلح الحديث مأخوذا من تاريخ ابن عساكر أو شيء.
لا جميل العنوان هذا حتى لأنه فيه شيء غير مصطلح وهو الحكم على الرجال مثلا كلامه في الرجال طريقته في نقد الرجال طريقته في تقديم الروايات فالصنعة الحديثية أولى أنها تستوعب.
شوف حاط تداول هنا يعني غريب كثيرة جدا.
نعم نعم للمقارنة هو كتاب جيد يعني متعوب عليه وحتى في المقدمة فيها ثناء على من نور الدين عتر وغيره من الدكاترة الفضلاء. هذا سلمك الله سمى صاحبه التفتازاني عالم مشهور سعد الدين التفتازاني عالم من رؤوس علماء الكلام ومن علماء البلاغة والبيان أيضا حتى قال حافظ ابن حجر لم يظهر في المشرق مثله بل في سائر الأمصار في عهدي التفتازاني وآراؤه البلاغية تأليف أخونا الحبيب ضياء الدين القالش. هذا سلمك الله أتى إلى كتب التفتازاني المطبوع والمخطوط وأخذ يستخرج آراء التفتازاني البلاغية ويقارنها بآراء البلاغين الآخرين وماذا أضاف التفتازاني لعلم البلاغة. فهذا في الكتاب في جهود التفتازاني في إضافات التفتازاني لعلم البلاغة.
طبعا هذه كلها اللي تعرضناها من دار النوادر
كلها طبعا دار النوادر وهي سلسلة عندها
جميل.
هي مشروع طبيعة 100 رسالة جامعية.
طيب.
هذا سلمك الله سمى صاحبه الموازنة بين منهج الحنفية ومنهج المحدثين في قبول الحديث وردها، تلف أخونا الحبيب الأستاذ عدنان علي الخضر. طبعا هو منهج الحنفية لهم منهج معروف في قبول الحديث وردها يخالف منهج المحدثين، وهو قال أنا إنما سوف أتكلم في قبول الحديث وردي، لن أتكلم في كيفية الاستنباط ولا في العمل في الأحاديث فقط. فهو أراد أن يقارن بين المنهجين ويصوب بين هذا وهذا، وهذا باب مطروق، هذا البحث كتب فيه كثيرا، ويبقى عاد الفضل لمن يستوعب لمن يدقق النظر فقط. وإن كان في الغالب أن منهج المحدثين هو المنهج لأنهم أهل الباب، هم الكلام لهم الآن، لكن هم إنما ظهر عندنا بعض الزيادات والشروط عند الحنفية في قبول الأحاديث لما كان من ظهور البدع وأهلها والكذب في العراق، أو منهج الحنفية في العراق نشأ. طيب.
قبل ذلك أن أنت لي معنا اتصال من ليبيا من أختنا أسماء، تفضلي.
يا أخي أنا ما نطف يعني على أساس موضوع الحلقة، لكن اللي بدي قلت لما الشأن الليبي من خلال منظركم هذا وبالنسبة للسيوف اللي تعرضوا بشكل قاسي بدل ما يكونوا بشكل إيجابي في الوضع في ليبيا، وحس الناس الهدوء.
طيب واضح يا أخت أسماء، عفوا أنا آسف لمقاطعتك، لكن يعني ما طرح في البرامج الأخرى لا يعني هذا البرنامج بالضرورة. صوتك وصل إن شاء الله، وسنخبر الأخوة المسؤولين عن البرامج الأخرى إذا كان هناك شيء تم طرح برنامج آخر، سيصل إن شاء الله صوتك إليه. وشكرا على الملاحظة وآسف المقاطعة، لكن البرنامج متخصص في الكتب، أريد أن أخذ وقته في شيء آخر. آسف مرة أخرى يا أخت أسماء، وإن شاء الله صوتك وملاحظتك وصلت بإذن الله، تفضل.
وهذا سلمك الله أيضا رسالة علمية سماها صاحبه الحرية الاقتصادية ومدى سلطان الدولة في تقييدها في الشريعة الإسلامية، تأليف أخينا حبيب الدكتور محمد جنيد الديرشوي. هو ذكر معنى الحرية المرادة في هذا الكتاب في هذا البحث، ومدى سلطان الدولة، يعني هل للدولة حق في أن تقيد بعض الحريات الاقتصادية مثل نزع الملكية مثلا، هل لها حق في ذلك، تقديم مصلحة العامة على المصلحة الخاصة، وضوابط ذلك بالضبط. وهذا كمان أيضا باب مطروق، يعني في أكثر من رسالة علمية وأكثر من بحث.
طيب إذن طيب. بهذا أنهينا الرسائل 100
التي أردت.
طيب أنا بس أريد أن أخذ اتصالا من مرتضى من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله.
مساء الخير يا مشايخنا الكرام.
مساء الخير والعافية، تفضل.
أنا يعني قريت عن كتاب اسمه حضارة الأنبياء وتحول الأمم والشعوب، ممكن أعرضك يعني بعض الأشياء وممكن الضيف الكريم.
واضح اسم الكتاب. الكتاب عفوا أستاذ مرتضى، الكتاب هو حضارة الأنبياء.
حضارة الأنبياء وتحول الأمم والشعوب.
أي نعم. أن تسأل عن هذا الكتاب أو لكم ملاحظات عليها أو ماذا؟
لا، هذا كتاب يعني المؤلف تبعه اسمه المسكي، لكنه يتحدث عن تحولات الجزيرة، أن الجزيرة أول كان ما فيها شعوب، وأتت هذه الحضارة في معاهدة دارين البحرين ومساعدة الصهاينة في إنشاء هذه المؤسسات. هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أتى هذه الجزيرة.
أستاذ مرتضى طيب أبو عبد الله تفضل، ما لم نفهم يعني بشكل جيد صالك يا أستاذ مرتضى، لكن إذا الشيخ عنده خلفية عن الكتاب يجيب إن شاء الله. أبو عبد الله السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
مساء الخير، تفضل.
شكرا بنور الشيخ عبد الله الشيخ إبراهيم، ودنا نسأل الشيخ
تفضل
عن كتاب تحفة الأحوذي تحقيق طبع دار الحديث المصرية.
أي نعم.
ونسأل عن كتب دار الحديث المصرية هل هي جيدة؟
تسأل عن طيب
هو
كتب إجمالية جمال.
طيب شكرا يا أبو عبد الله، شكرا لك. طيب إذا نعود إلى عرض الكتب.
نعود سلمك الله، هذا سلمك الله كتاب عظيم في علوم القرآن، وهو أوسع كتاب عندنا إلى الآن طبع في علوم القرآن.
ممتاز.
لأنه استوعب ما في البرهان للزركشي وما في الإتقان للسيوطي، وزاد الضعف أو أكثر من الضعف على في أبواب علوم القرآن، وهو كتاب الزيادة والإحسان في علوم القرآن للإمام محمد بن أحمد ابن عقيلة المكي، المتوفى سنة 1150 للهجرة. الكتاب عبارة عن 5 رسائل ماجستير أخذت بكامله، حقق وأخرج أول ما طبع في جامعة الشارقة وكان قليل التداول جدا، ثم أخذت حقوق الطبع إلى مركز تفسير للدراسات القرآنية وهو بالرياض بشرف أخونا الحبيب الشيخ الدكتور عبد الرحمن معاض الشهري، وقدم له بمقدمة صغيرة جدا. والكتاب طبعا هي الطباعة كما هي ما تغير فيها شيء بزيارات ولا حذف، لكن الكتاب لأول مرة يتداول بهذه السرعة، يعني يتوفر في الأسواق. والأمر الثاني أن سعره أقل من السعر المضي اللي كان يباع به، طبع في 10 مجلدات الكتاب، في 10 مجلدات.
إذن فعلا هو واسع جدا،
طبعا نسق بين الرسائل الدكتور مصطفى مسلم وفقه الله. طيب هذا سلمك الله كتاب الاحتجاج بالآثار السلفية على إثبات الصفات الإلهية والرد على المفوضة والمشبهة والجهمية، جمع أخونا الحبيب الفاضل الشيخ أبي عبد الله عادل ابن عبد الله آل حمدان الغامدي. هذا الكتاب من طباعة دار الأمر الأول، وهي دار قليل طباعتها قليلة جدا، يعني ما يطلع في سنة إلا كتاب تقريبا أو كتابين. طبعا هو رأى، قال لما رأيت أنه انتشار الكتب أهل الكلام وابتدع من الأشاعرة وغيرهم وأنها تدرس في غالب معاهد الإسلامية والجامعات وغيرها وانخدع بها كثير من المدارسين، قال رأيت وحببت أن أنقل آثار السلف في مسائل الصفات، وأخذ يبوب تبويبات جيدة جدا ويقرب هذا. وقال أنا قصدت الابتعاد عن مفاتيحهم الكلام، قواعدهم المنطقية اللي يقرنها. هذا سلمك الله في الفقه تحقيق سماه صاحبه فتح وهاب المآرب على دليل الطالب لنيل المطالب. طبعا دليل الطالب لمرعي ابن يوسف الكرمي مشهور، كتاب دليل مشهور. فتح وهاب المآرب حاشية لا عليه تأليف العلامة أحمد بن محمد ابن عوض المرداوي، متوفى عام 1140 للهجرة. وهذا الكتاب حققه أخونا الحبيب الفاضل أحمد بن عبد العزيز الجماز، طبع في دار أدرس الخضراء في 3 مجلدات، وهو لأول مرة يطبع الآن، مع أن سمعنا أنه له طبعة ثانية ستوفى تخرج، لكن هذا أول طبعة للكتاب. الرجل ابن عوض المرداوي استوعب الحواشي المتأخرة على كتاب دليل الطالب وجمعها في هذا الكتاب في 3 مجلدات ضخمة.
يعني ليست حاشيته فقط بالجمع الحواشي الموجودة،
هو جمع كل الحواشي اللي على الدليل اللي متأخرا بعد تأليف الدليل.
طيب أنا أستأذنك نأخذ اتصالا من أم عمر من الكويت، وربما كان آخر اتصال حتى لا يدرك الوقت. أم عمر تفضلي. يا أم عمر. طيب أم عمر تسأل عن كتاب مادي.
أم عمر والله أنا أمس لما قلت لها أني ما الكتاب طبع طباعة غير أو في غير دار، ما أعرف الدار، أرسل لي الشيخ علي عمران رسالة قال هو طبع في الجامعة الإسلامية ثم طبع في العبيكان. أنا حقا ما حبت أخاطر بالمعلومة، فلما قال لي أنا ذهبت المعرض وسألت في العبيكان هل عندهم نسخة، قالوا ما عندنا. سألت دور نشر، قالوا ما عندنا، ولا كنت ناوي أشتريها وهدية لا هدية، لكن عرفت أن هناك نسخة في جدة عندنا في مكان لا أحب أن أذكره حتى لا أحد يأخذ الكتاب، فأنا أشتريها لأم عمر وأهديها لها، بس يكون بيننا تواصل إن شاء الله.
بس ممكن تستخدم الرقم
لكن. لكن أنا أنبه الآن الإخوة، مو كل واحد يتصل يقول ما حصلت.
عليكم بالاتصال أيها الإخوة لكي تحظوا بإهداء الكتب.
طيب سلمك الله، هذا كتاب توضيح الأفكار. الآن نبدأ.
طيب لحظة، أم عمر معنا الخط، ممكن الشيخ تفضل. يا أم عمر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيكم. عندي سؤالين.
الأول.
السؤال الأول شيخ عبد الله أحسن الله إليكم، بالنسبة لكتاب ابن القيم الروح، هل نزل من ضمن مجاميع ابن القيم التي أصدرتها دار عالم الفوائد؟
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني أين وصلت في مجاميع ابن القيم؟ ما هي آخر مجموعة نزلت؟ آخر طيب. رقم نزل فيها؟ جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. أنا ما سمعت ترى عن هذا الكتاب الشيخ عبد العزيز عبد اللطيف.
لا عن الكتاب اللي سألتي عنه أمس يا أم عمر، وهو نعم. كتاب الدكتور عبد العزيز عبد اللطيف ضوابط الجرح والتعديل. أنا قلت لك ما أدري من طبع الكتاب، لكن أرسل لي شيخ العمران طبعته العبيكان والجامعة الإسلامية، فرحت المعرض وسألت عن العبيكان قالوا ما عندنا، وسألت في المعارض قالوا ما في، لأن حبيت أن أشتري لك هدية بحكم أني ما أعطيتك معلومة جيدة، ثم سألت فإذا في جدة موجود نسخة، فأنا أعدك إن شاء الله أني يتيسر الله أشتري لك يا وهديها لك نسخة واحدة، ما حاب أذكر الدار عشان لا أحد يشيلها.
تأخذين الرقم توصلين، تأخذين الرقم الكنترول توصلين معي
إن شاء الله.
تفضل.
جزاكم الله خير.
حياكم الله. هذا سلمك الله كتاب توضيح الأفكار شرح تنقيح الأنظار. تنقيح الأنظار هذا للإمام ابن محمد بن وزير، مشهور محمد بن وزير اليماني، ألف كتاب تنقيح الأنظار، اختصره من شرح العراق لألفية الحديث. فجاء العلامة الصنعاني محمد بن سعيد المشهور بالأمير الصنعاني وشرحه في كتاب توضيح الأفكار. حققه أخونا وحبيبنا وعلق علي محمد محب الدين أبو زيد، أخونا مصري، وطبع في مكتبة الرشد في 4 مجلدات. هو الآن لأول مرة مو يطبع، لا يطبع على أكبر عدد نسخ من المخطوط مع المقارنة بغيري، وسدد فيها الأخطاء، بيّن فيه ما نقل فيه بالمعنى، أرجعه إلى أصله الأوهام وعلق على بعض المواطن، تعرف الصنعاني وابن وزير زيديان.
يعني هي صورة حقيقة لإعادة التأليف لكن بشكل جيد وبشكل مفيد.
جميل،
يعني
هذا يعتبر الآن تقريبا أفضل طبعا للكتاب في 4 مجلدات في مكتبة الرشد.
طيب عفوا يا شيخ، حتى لا يدرك الوقت الذي كان بقي معنا، أخونا مرتضى كان يسأل عن حضارة الأنبياء وتحول.
لا أعرف هذا الكتاب ولا وقفت عليه.
طيب أبو عبد الله يسأل عن تحفة الأحوذي، كيف هو من دار الكتب الحديث؟
لا ينتظر إن شاء الله شروح السنة، قد وعد مشهور أخونا الحبيب مشهور حسن سلمان، وسوف يخرج، أخرج عون المعبود والباقي يتبع إن شاء الله.
بالنسبة لكتاب الروح المقيم، هل هو من ضمن المجلة؟
لا، سيخرج إن شاء الله، ما خرج.
وإلى أين وصل المجلة؟
إن شاء الله بعد كم شهر ستخرج المجموعة الجديدة لابن القيم، وهتكون تمام 30 أو 31.
طيب
تقريبا
تفضل.
طيب سلمكم الله، هذه رسالة علمية أيضا سماها صاحبها القصد والوسطية في ضوء السنة النبوية وأثر ذلك في سعادة البشرية، من تأليف أخونا الحبيب أبو إبراهيم عبد الواحد بن يوسف الشربيني، من طباعة مكتبة الرشد. طبعا هذه رسالة علمية، هو أراد القصد الوسطية في القرآن، لأن في السنة، لأنه في القرآن أخذ الوسطية، في القرآن قد أخذت رسالة علمية، فهو أخذ يفصل ما معنى القصد ومعنى الوسط. طبعا القصد هو الأكثر الموارد في الحديث، يعني اللهم نسألك القصد في الفقر والغنى، وكان عليكم القصد تبلو وأحسنت، وهكذا. لكن هو شرح معنى القصد، والقصد معنى الاعتدال، والوسطية أيضا معنى الاعتدال. طب ما الفرق بينها حينئذ؟ كان ينبغي أن يتركه وما طرقه، وإن كنت أعيب عليه كثرة الحواشي في التخريجات. طيب هذا كتاب سلمك الله، سماه صاحبه الحكم الشرعي، حقيقته أركانه شروطه أقسامه، لشيخنا العلامة الأصولي الدكتور يعقوب ابن عبد الوهاب الباحثين حفظه الله ووفقه، مطبوعات مكتبة الرشد. طبعا هو يقول قد طرق مسألة الحكم الشرعي في رسائل علمية وغير علمية، لكن الطرق لا يمنع أن نؤلف، فقال ألفت لأن كانت عنده محاضرات جمعها ونسقها وزاد عليها، والشيخ معروف بقلمه النقدي، هو ما يتميز به القلم النقدي عند الشيخ. طيب هذا سلمك الله أيضا رسالة علمية، اللي عندك ما هو رسالة علمية؟ هذا رسالة علمية.
عفوا، عندي هنا مكتوب سلسلة الرشد 240.
أي نعم،
يعني عندهم 240 رسالة حتى الآن.
الرشد تعتبر أكبر دار الآن عندنا عربية في طباعة الرسالة العلمية، أكبر دار عربية عندنا على العربية، مو سعودية، عربية. طيب هذا كتاب أيضا رسالة علمية، سماه صاحبه مقاصد الشريعة عند إمام الحرمين وآثارها في التصرفات المالية، تأليف أخينا الحبيب الدكتور هشام ابن سعيد أزهر. طبعا المقاصد، أكثر من يكتب في المقاصد إنما يذهب إلى الشاطبي لأنه هو رأس فيها، لكن أما يأتي إنسان واحد إلى إمام الحرمين، هو يقول أني قرأت كل كتب من الحرمين بما فيها المخطوط، وأخرجت ما فيها من مقاصد، سواء المقاصد العامة اللي يشترك هو وغيره فيها، أو المقاصد اللي هو وضعها واتبعها وقارن ذلك بالفروع في المعاملات التصرفات المالية، فسبر كتاب نهاية المطلب وطبع الآن، مع أنه رجع إلى المخطوط هو في وقتها.
نهاية المطلب يكفي وحده.
هذا كتاب أصولي صرف، وهذا كما هذا أيضا عاد هذا من إبداعات التأليف هذا.
جميل.
هذا أيضا رسالة علمية، قاعدة سد الذرائع وآثارها التربوية في تحقيق العبودية وحفظ مقاصد التربية الإسلامية، تأليف أخينا الحبيب مروان محمد رشدي. الغالب أن طبعا قاعدة سد الذرائع مشهور من قواعد القواعد الأصولية، لكن كيف نستثمر أصول الفقه في التربية، في الحفاظ على التربية، في المكتسبات التربوية الإسلامية، ومن أعظمها كيف نحقق العبودية من طريق أصول الفقه، وهذا طرق جميل يعني ما يكاد يطرق. طبعا وذكر مسألة التربية وأهميتها، وكيف يجب أن تكون العلوم كلها متساوقة مو متضادة، ولا يمكن الفك بين العلوم الشريعة. فهو يقول أنا أردت بهذا الكتاب أن أبين أن العلوم الشريعية مترابطة، وأنها ليس مجرد مسائل ذهنية تدار في العقل فقط، لا بد يكون لها أثار تربوية من ناحية حماية العقيدة، حماية الأخلاق، حماية المجتمع، وقاعدة سد الذرائع من أشهر ما يمكن تطبيقه في التربية الإسلامية،
لأنه الناس يشتكون من أصول الفقه بالذات أنه علم جاف وليس فيه،
والله هو جاف يعني، مو جاف
هذا يعني فيه،
لكن عاد الجففه هو إغراق المتكلمين في تكلمهم هذا، وأدخلوا فيه من علوم من علم الكلام شيء كثير جدا. هذا سلمك الله إذا رسالة علمية سماها صاحبها، هذا ممتع، هذا كتاب ممتع يعني، سهل القراءة فيه، طرقه للمسائل سهل، اسمه أحكام الزيارة في الفقه الإسلامي، تأليف أخينا الحبيب محمد عبد الرحيم ولد محمد عبد الرحمن ولد العربي، واضح أنه يا شنقيطي يا كذا. فالمقصود طبعا مكتبة الرشد. الكتاب رسالة علمية أتى لكل معنى الزيارة ما معناها، ثم أتى لأنواع الزيارة، مثلا زيارة الوالدين، زيارة الأرحام، زيارة أماكن السياحية، زيارة الأماكن الشرعية، زيارة القبور، زيارة هواشرة، زيارة القبور، زيارة المريض. الجميل في الأمر لما أتى لهذه يجعلها قسمين، قسم يذكر فيه آداب الزيارة وقسم يذكر فيه أحكام الزيارة. فهذه الآداب موجودة والأحكام موجودة، وله نتائج جيدة خرج فيها في هذا البحث، خاصة في السياحة. هل يجوز لحد يزور بلاد الكفار للسياحة؟ هل إذا رح للسياحة يزور معابد الكفار مثلا، الأماكن اللي خصف الله بأهلها والعذب أهلها، تجوز زيارتها أو ما تجوز؟ يعني أسلوبه سهل جدا ولطيف.
اللهم
هذا سلمك الله بحث هذا سلمك الله سمى صاحبه أحكام الظهار، هذا ليس رسالة علمية، أحكام الظهار، تأليف أخينا الحبيب الأستاذ الدكتور الشيخ خالد بن علي بن محمد مشيقح، معروف الشيخ، طبعا مكتبة طباعة مكتبة روش. جاء إلى أحكام الظهار وجمعها، ألفاظ الظهار، أوقات الظهار، أنواع الظهار، لو طب الرجل يظاهر، طب لو ظاهرت المرأة يصلح ولا ما يصلح ونحو ذلك، الظهار المؤقت وغيره. لكن يا أخي طبعا الظهار مبثوث في كتب الفقه، فلما يأتي إنسان ويبحث في الظهار فيقتصر على المشهور من الكتب، طب ما يصير قيمة البحث إذا إذا ما يخرج مثل هذا الكتاب؟ يعني هل يعجز أحد الآن يخرج مثل هذا الظهار بضرب الزر، ولا عنده كتب يخرج مثل يرجع فقط للمغني وشرح الكبير والمبدع، ولا يرجع مثلا للمبسوط وحاشية بن عبدين مشهورة؟ إذا ما رجع في مثل هذا البحث لما استجد من كتب الأئمة من جديد الآن، يعني مثلا من الخطأ الآن عندنا حنفية ما يرجع شرح مختصر الطحاوي للجصاص، هذا ما يصلح، هذا الكلام يعني يطبع بدون المحيط البرهاني، طبع ما ليه ما يرجع له؟ فمثلا فهذه الكتب يعني إذا لم يرجع فيها إلى ما استجد من كتب الأئمة، أنا أرى أن الفائدة منها قليلة جدا، وكل واحد يستطيع يجمع مثل هذا الجمع. جميل. طيب هذا سلمك الله.
أين أحكام القسم بين الزوجات؟
لسه ما سمعها. هذا سلمك الله رسالة جامعية. طيب. أخذت في قسم العقيدة، سماها صاحبها الطريقة الشاذلية. يا سلام. عرض ونقد، أنت تذكر العرض ونقد، عرض ونقد، تأليف أخونا الحبيب الدكتور خالد بن ناصر العتيبي، هذا طبع في 3 مجلدات. هو يقول لما أنا رأيت انتشار الطرق الصوفية وخاصة الطريقة الشاذلية اللي هي ينتسب لها أكثر الطرق الطرقية اليوم ينتسبون إلى أبي الحسن الشاذلي، جاء إلى أبو حسن الشاذلي ترجم له، ثم أتى بأشهر تلاميذه الناقين له لهذه الطريقة، أبو العباس المرسي، ابن عطاء الله السكندري، وابن عجيبة ونحو ذلك، ترجم لهم وقال آثارها إلى اليوم هؤلاء الشاذليين، وكتبهم تشرح حتى في القنوات الفضائية، يعني مثل محمد سعيد البوطي ومحمد راتب النابلسي يشرحون حكم العطائية لابن عطاء الله، فيقول آثارها موجودة وكتبهم مبثوثة، فحب يدرس هذه الطريقة، وقال هذا لا يغني عن دراسة التصوف، التصوف بشموله شيء ثاني، لكن هناك طريقة متخصصة في رجالها وعلومها، وأخذ يأتي مثلا أقوى مخالفاتهم في باب العبودية، مخالفاتهم في باب السلوك، مخالفاتهم في باب قضايا الغيبية، منهج التلقي، هي 3 مجلدات، هذه رسالة الدكتوراه.
هل تكلم عن واقع؟
نعم، وربطها بالواقع. هو الجميل أنه يأتي بكلام من أبي الحسن الشاذلي ومن بعده، ويأتي بالمعاصرين، كلام المعاصرين أيضا. هذا أيضا رسالة علمية سلمك الله، سماها صاحبها شبهات المبتدعة في توحيد العبادة، عرض ونقد. طبعا توحيد العبادة اللي هو توحيد الألوهية، أخونا الحبيب، تأليف أخونا الحبيب الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الهذيل، طبعا هنا مشكلة خطأ في الجلدة، فهما طبعا طبع الكتاب في 3 مجلدات أيضا من مكتبة الرشد. هو أتى إلى توحيد الألوهية، ما شبهات من خالف توحيد الألوهية من قديم إلى المعاصرين، يأتي بالشبهة ويرد عليها، وهذا جميل، أحسن من سد الشبهات ثم الرد، يأتي بالشبهة ويرد عليها وهكذا إلى المعاصرين، فهو يقول يكاد يكون يعني استوعب يكاد يعني يكاد على أن يعاب عليه إن كان هناك عيب قلة المراجع في مسألة استيعاب، وليته لما أتى بالشبهة، وهذا ملحظ، لو أتى لما يأتي بالشبهة ليته ذكر أول من ذكرها أو أول من أخذ بها، هل أفاد الباحث حتى نعرف كل، تعرف البدع تتوالد، البدعة من خصائصها أنها تتوالد، لو أتى بالشبهة وقال والله هذا أول من ذكره فلان، بدليل كل من جاء ينقل عنه وهو أول من ذكر، جيد. طيب. بدل ما سرد الشبهة فقط الوحدة.
لكن عفوا، بعض الناس ربما يذكر الشبهة لكن لا يحسن الرد عليها، وهذه إشكالية الآن.
نعم.
يقع فيها الناس. كيف هذا الكتاب يعني اطلاعك عليه في الرد على الشبهة بشكل جيد؟
والله أرجو إنه طبعا أصلا سبحان الله شبه بالذات في القضايا الكبرى زي قضايا التوحيد، شبهات أهل الضلالة ضعيفة. ليست كشبهات اللي في علم الكلام ونحوها، شبهات أضعف ما يكون. طيب هذا سلمك الله بحث مفرد، عبارة عن بحث محكم، طبع مفرد حتى زكاة الأسهم دراسة فقهية، تأليف أخونا حبيب الدكتور محمد بن عبد الله بن عامد الصواط، فالكتاب مطبعة الرشد هو يقول زكاة الأسهم أنا وجدت اختلاف كثير للمعاصرين فجمع يقول كل هذا يقول حصرها حصرا كل من كتب عن زكاة الأسهم وبدأ يصنفهم ويذكر ما في أقوال من التعارض وحاول يرجح فهذا البحث اللطيف وبحث محكم أصلا
لأنه يعني لطيف شوي يعني وش يعني إشكال لأنه كثر الكلام عن زكاة الأسهم وذلك هذا
أو حاول يقسم الأسهم وأنواعها جعل أنواع الأسهم وقسمها زكاة كل نوع ما هو يعني يطلع عليه لمن ابتلي بالدخول في الأسهم. طيب هذا سلمك الله أيضا رسالة علمية سماها صاحبها الأزمة المالية العالمية من منظور إسلامي. طبعا الأزمة المالية العالمية كتب عنها كثيرا جدا ما بين رسائل وبين غير رسائل لكن هو يريدها من منظور إسلامي طبعا من تأليف خبيرنا الحبيب الدكتور مصلح بن عبد الحي النجار. طبعا الرشد في جزئين هذا الجزء الأول وفي جزء ثاني. هو الكتاب جمالية الكتاب أين هو يأتي يقول الإسلام أتى بنظام اقتصادي كامل صحيح. لا يصلح الترقيع نأخذ منه شيء ونترك شيء وحينئذ أتى عقد فصلا للجانب الوقائي حتى لا تقع أزمة أصلا ثم عقد أيضا باب آخر فيما لو وقعت أزمة ولا كارثة اقتصادية كيف نتخطاها بمعرفة النظام الاقتصادي
قبل الفاصل إذن يا شيخ.
وهذا الأخير والحمد لله اليوم خلصنا الكلام سماه صاحبه الدرر البازية في الرد على الانحرافات العقدية والشرعية جمعه وعده أخونا الحبيب أبي العلا طبعا هو كاتب أبي العلا مفروض أبو العلا إلا إذا كان اسم ابن راشد ابن أبي العلا الراشد. طبعا الكتاب قدم له وقرضه ثلاثة أولهم شيخنا العلامة عبد الرحمن البراك وأخونا الحبيب الشيخ الدكتور عابد السفياني وأخونا الحبيب الشيخ علوي الثقاف قدموا الكتاب. الكتاب هو يتكلم عن الشيخ بن باز رحمه الله كيف كان يرد على الانحرافات العقدية والشرعية التي كانت في الصحف فقط سواء كانت الصحف السعودية وغير السعودية عرض على صحف لبنانية صحف كويتية وغيرها وقسمها مثلا الانحرافات في توحيد العبادة في القضايا الشرعية
مجلد واحد
جميل جدا جدا.
أنا أشكرك شيخنا عبد الله بطاطي والحمد لله بدأنا اليوم بهذه الكتب التي لم نوفق في عرضها اليومين الماضية فكان هذا أمرا موفقا. شكر للشيخ عبد الله بطاطي وشكر لكم مشاهدي الكرام لطيب متابعتكم. بعد الفاصل معنا إن شاء الله فقرة أخرى مع الأستاذ خالد الرفاعي وحديث عن الرواية وما يدور حولها من أحاديث تابعونا بعد الفاصل.
تدني هي الثقافات فيه معاني لها بالمداد التي
أهلا وسهلا في حلقة أخرى من حلقات برنامجكم هذا فتوى.
يا أخي لا تستكثر ذنوبك أمام رحمة الله.
أي الأعمال أفضل؟ قال الصلاة على وقتها.
على وقتها.
أقبل من رأسك الكريم يا شيخ الفاضل.
الله يجزاك.
يا شيخ إبراهيم.
الله يجزاك. أنا سأقبل رأس الشيخ بالنيابة عنك إن شاء الله بعد الحلقة.
الله يجزاك. فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة توتر له ما قد صلى.
هذه المسألة يعني ترجع لمسألة الموازنة بين المصالح والمفاسد.
معنا الأخ عبد الجواد من ليبيا.
قرينان هما عينان في رأس كلاهما له حق وله منزلة فلا يجوز لأحد أن يأتي ويقول من حق أهل البيت أن نسقط منزلة الصحابة.
برنامج فتوى يأتيكم يوميا في الأوقات التالية
لابد أن أرحل إلى المشرق كما رحل الباجي أبو الوليد.
الإمام أبا إسحاق الشاطبي ونحن الآن نصفه بجدارة بوصف الإمام
عالما من أعلام المالكية ومرجعا من مراجعها.
هناك بعض النظريات لابن خلدون يمكن بها تفسير واقعنا الحالي.
المهم أن ابن رشد لم يكن بعيدا عن قضايا أمته وإنما كان يحمل همها.
فكل من جاء بعده تأثر بمنهجه.
يأتيكم كل ثلاثاء في الأوقات التالية تأتيكم يوميا في الأوقات التالية.
في هذا المسجد بدأت علاقتي بالشيخ. كان نظري مؤبد إلى وجه الشيخ، وقد انتقع وجهه وعينها المنطفئة تهمل بالدمع وشفتها ترعدان. فلما رآني مقبل به أسرع إلي وهو يدفعني بيديه واستغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. وقمت سلمت على الشيخ وودعته ورجعت وأنا جعف بالسيكل في الحواري كأني أعرج بين السماوات. لا تزال هذه الهموم العلمية وقضاء حوائج الناس متقدة في وجدانه، ما كأنه قد نعيت إليه نفسه. وإذا قال أثناء الشرح للشيخ: يا شيخ، عرفنا أن في مسدسه طلقة. مع نجوم في سماء الذاكرة وشخصيات لا تزال في الحياة مؤثرة.
سماء الذاكرة يأتيكم كل ثلاثاء في الأوقات التالية.
يا ثقافات فيه معاني لها بالمداد التقى.
أهلا بكم مرة أخرى إلى مداد. فقرتنا الثانية هي عن الرواية، والرواية يعج أو تعج الحديث عنها ويكثر الحديث عنها. الأستاذ خالد الرفاعي هو ضيفنا، حياك الله أستاذ خالد.
الله يحييك، أهلا وسهلا.
قبل أن نبدأ بالرواية نريد أن أسألك، أيهما أريح، الكرسي الضيف أم كرسي المذيع؟
والله ما جربت المذيع مثلك كثيرا. طيب، لكن مريح، الكرسيان مريحان.
أستاذ خالد، يعني دعني أبدأ من حيث يعني ينتهي الكلام هذه الأيام. الذي يشاهد الإقبال لا سيما من قبل الشباب، سواء الشباب الذكور أو الفتيات، على الرواية وعلى الأماكن التي تبيع الرواية في المعرض بالذات، يجد أن فعلا هناك إقبال كبير جدا. بعض الكتب الشرعية يطبع منها 1500 كتاب، بينما يشترى أحيانا من رواية واحدة في يوم واحد 1000 نسخة. سر هذا الإقبال؟
جميل. هو طبعا الإقبال الكمي هذا مرصود على مستوى البحوث العلمية، رصدوا أن هناك إقبالا كميا كبيرا على الرواية في المجتمعات المحافظة تحديدا. والسبب يعود من وجهة نظري أنه طبعا هناك مجموعة من الأسباب رصدتها مرة في مجلة اليمامة قبل سنوات، لكن أهم هذه الأسباب أنه نحن في المجتمعات المحافظة لا نستطيع أن نعبر عما لدينا تعبيرا حرا كما هو في المجتمعات المنفتحة. لذلك يلجأ المبدعون إلى التعبير عن رؤاهم إلى الرواية، لأن الرواية مجموعة من الشخصيات يختبئ المبدع خلف إحداها ولا يستطيع أن يدان، يستطيع أن ينتقل من شخصية إلى شخصية. في الشعر لا، الأمر يختلف، الشعر يشف عن شخصية مبدعه. فلذلك تجد في الرواية حرية أكبر في طرح الرؤى، وهذا ما يريده الذين يعيشون في المجتمعات المحافظة. هم لا يريدون الشعر الذي يعيد شعرنة الذات ومدحها وتقديسها. جميل. وأيضا تعرف أن الشعر يعيد القيم والمبادئ التي في العقل الجمعي. فكل شاعر لدينا هو يعبر عن قبيلته، وحتى مجموعة الشعراء يعبرون عن القبيلة الحديثة وهي الدولة، الدولة قبيلة حديثة يعني، ولذلك يلتفون من حولها الشعراء مدحا أو رثاء أو وصفا أو غزلا حتى. الرواية عكس ذلك تماما، هي فن يتمرد. جميل. على العقل الجمعي ويعبر عن عقلية فردانية، لذلك يلجأ إليها الشباب في المجتمعات المحافظة الذين لا يجدون، عفوا كما يقولون هم، لا يجدون في هذه المجتمعات ما يعني يعبر عن رؤاهم.
يلجأ إليها القارئ أم يلجأ إليها الرواية أيضا أحيانا لبث بعض الأشياء التي لا يمكن بثها فيها؟
هو طبعا نحن لدينا 3 مساقات، المساق الأول مساق المبدع، المساق الثاني مساق المتبني ليكون الإعلام أو دار النشر، المساق الثالث مساق التلقي، وهنا يأتي الشاب مثلا أو غير ذلك. يلجأ المبدع إلى كتابة الرواية للتعبير عن رؤاه كما أسلفت، يلجأ المتبني دار النشر إلى هذه الرواية التي تعبر عن رؤاه. تنظر إلى الصحف على سبيل المثال، لماذا تعمد إلى تسليط الضوء على هذه الرواية ولا تسلط الضوء على تلك؟ على مستوى الرواية النسائية على سبيل المثال، سلط الضوء كله على رواية بنات الرياض، في حين لم يسلط جزء من الضوء على روائيات مبدعات مثل هميمة الخميس وأمل الفران. لماذا؟ لأن هذه الرواية تخدم توجهات المتبني الصحفي مثلا أو دار النشر. لن تجد دار نشر مثلا الليبرالية تتبنى مثلا إبداعا محافظا، فبالتالي كل يلجأ إلى الإبداع الذي يعبر عن رؤاه.
لكن بعض الناس يقولون أننا صعقنا نسمع الأستاذ خالد الرفاعي يقول بنات الرياض رواية إسلامية.
طبعا هو المشكلة الوقت المحدود يعني لا يساعد على إيضاح الفكرة من أولها، لكن ما زلت أرى أن بنات الرياض رواية إسلامية، يعني حتى لو فهمها الليبرالي على أنها ليبرالية هي رواية إسلامية لأسباب إن كان يتسع
يعني
الوقت لعرضها.
أنا مستعد سبب يعني في تقديري ختامها مثلا نهايتها.
لا أنا سأجيب بسؤال، لماذا حكم هؤلاء على أن هذه الرواية منحرفة؟
أنا تحكي واقع غير جيد.
وما المشكلة؟ هو أصلا الواقع الذي حكت عنه ليس واقعي ولا واقعك ولا واقع مثلا إمام المسجد أو الذي يخطب من على المنبر. هي قالت في مقدمة روايتها إن يتحدث عن الفئة المخملية في هذه البلاد، فئة الأثرياء، وما قالته رجاء الصانع في الرواية هو جزء يسير مما يقع في مجتمعنا. لكن المهم الرؤية التي انتهت إليها الرواية، هل هي رؤية تساهم في توسيع دائرة الشر أو في تضييق الخناق عليه؟ من قرأ الرواية بإنصاف سيجد أن السياقات في الرواية تزحف إلى الرؤية الخيرة وليست الرؤية الشريرة، وبالتالي فهي إسلامية. في, 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 في كتاب الله تعالى يد الله مغلولة، لكن هناك سياقات داخل هذه السورة حجمت الشر الموجود في هذه الجملة وقالت غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهم مبسوطتان. كذلك كانت رواية بنات الرياض
الحكم يعني بغض النظر عن الكاتب وعن توجه الكاتب وعن فكرته هو، المهم ما توصلت إليه الرواية حتى لو كانت تخالف رأي الكاتب. هذا ليس عن بنات الرياض، عن أي رواية.
إيه لم أفهم السؤال.
يعني عندما يكتب كاتب معين مثل هذه رواية معينة يحكم عليها شخص آخر بأنها خدمت توجهها، والكاتب لا يريد أن تخدم هذا التوجه.
طيب بالتأكيد. أي نعم، حتى الآن بعض الآراء الفقهية، يعني نأخذ مثلا رأي الشيخ الألباني في الحجاب، هناك آراء كثيرة تتصادم مع التوجه الليبرالي، ومع ذلك أخذوا هذا الرأي وتركوا ضديده.
أنا معي استطلاع أستاذ خالد نشاهده سويا ثم نعود إن شاء الله.
يكون لأرواحنا
مرتقى. أي نعم، اشتريت تقريبا ثلاث روايات. كانت الرواية الأولى اللي علوان السهيمي، الأرض لا تحابي أحدا، طبعا تتحدث عن الإعاقة بحكم اهتمامي بالإعاقة، فمن قبل ما أجي المعرض أنا كنت ناوي إن شاء الله أشتريها.
والله إلى الآن توني جاي المعرض وتور ما بدينا الحين يعني.
لا اليوم ما اشتريت رواية، اشتريت كتاب دراسات وليس رواية
لحد الآن. لا يعني
لا والله ما اشتريت رواية أدبية في المعرض.
والله يعني قاعد أبحث أشوف الرواية تعجبني وتفيدني.
بكل تأكيد.
لا والله المعرض السنة هذه ما اشتريت منه إلى الآن أي رواية.
لا لا ما اشتري.
لا اليوم ما اشتريت رواية، اشتريت كتاب دراسات وليس رواية.
نعم اللي هي رواية الفن إدارة الموقف.
اي نعم في أوقات الفراغ يعني أحب أطلع على وقرأ عليها.
والله يعني مو كثير يعني
أقرأها وأنقدها بعد.
مرات.
لا
أحفظ شعر أحفظ، لكن رواية أدبية ما بعد قريت.
والله أقرأ بس مو بالحيل يعني، تعرف الرواية تحتاج وقت طويل يعني.
أحيانا أقرأ الروايات الأدبية وأطلع عليها بس ليس بشكل دائم يعني، خصوصا الرواية اللي عليها يعني نقاش وتثار حولها بعض القضايا قد أطلع عليها وأحاول أقرأها، ولكن ليس بشكل منتظم يعني، لست من قراء الروايات بشكل منتظم.
نعم نعم أقرأ يعني من فترة لفترة يعني، مش كل شهر تقريبا رواية.
على حسب الروايات يعني، أتصفح اللي كانت جيدة نقرأ.
لنا في دروب العلوم اللقاء يكون لأرواحنا مرتقى.
يبدو أن أخونا عبدالله ضحيان وفريقه لم يجدوا شخصا مهتما بالروايات في هذا الاستطلاع. أنا أعود الشيخ خالد لأقول لك كثير من الناس من الآباء من المربين أيضا من المحتسبين بينهم بين الرواية إشكالية، وذلك أن كثيرا من الروايات أصبحت توصف بي أو لا تصف إلا الإسفاف، سواء كان الإسفاف والعياذ بالله العقدي الذي قد يقدح في جانب الله عز وجل وفي ذاته العلية، أو كذا الإسفاف غير الأخلاقي بحيث ذكر الصور غير مناسبة وأوصاف يعني مخلة جدا بالآداب والأخلاق. هذا جعل بعض الناس يظن أن الرواية حكر على هذا النوع من الفن، هذا صحيح؟
طبعا الانحرافات موجودة في الشعر، موجودة في المقالات، هناك كتب فكرية أيضا تتضمن الكثير من الانحرافات، فقصر الانحراف على الرواية وحصره فيها هذا خطأ من وجهة نظري. هي المشكلة ترى تعود إلى كيف نقرأ الرواية. مرة كتبت مقالة بهذا العنوان، كيف نقرأ الرواية. لو وعينا طريقة قراءة الرواية لحلت كثيرا من المشاكل. أنا أجد بعض الشباب الآن لم يقرأ الرواية، فقط فتحها ووجد كلمة أو جملة مخالفة للشريعة الإسلامية وقال هذا ما يقوله المؤلف. لا فرق بينها من يفعل هذا ومن يفتح القرآن ويأخذ يد الله مغلولة يقول قال الله. فبالتالي لابد من قراءة الرواية، لأن الرواية حياة تبدأ بالمولد وتنتهي بالوفاة، فعليك أن تقرأ السياقات بكاملها. المهم أن تصل إلى نقطة التنوير الأخيرة في الرواية وتنظر ماذا فعل الكاتب، انتصر للخير أم للشر.
ليست الرواية مجرد سيرة ذاتية للرواية؟
لا بالتأكيد، السيرة الذاتية شكل سردي مختلف تماما عن الرواية، وإن حاول بعض النقاد أن يدمجوا بينهما تحت مصطلح رواية السيرة الذاتية.
بعض الناس يهاجم الرواية العربية بأنها ضحلة وليس فيها أي يعني عمق فكري ولا فلسفي، بينما الروايات الأجنبية على الخلاف النقيض من ذلك تماما. رأيك في هذا الشخص؟
طبعا حاول بعضهم مثل الدكتور سعيد يقطين أنه يجعل الرواية المغربية التي كتبت بالفرنسية حضورا فنيا أعلى من الرواية المغربية التي كتبت باللغة العربية. طبعا المهم أن نعرف أن قراءة الرواية الأجنبية يجب أن تكون باللغة الأصل. من يقرأ الترجمة سيكون يعني في قيد المترجم،
صحيح.
والمترجم أحيانا يحاول ينقل الرواية من لغتها الإبداعية عالية المستوى إلى لغة أخرى يمتلكها هو وقد تكون ضحلة. من وجهة نظري أن الرواية العربية فيها العمق الفلسفي الكبير، لكن الصوت العالي الذي يحيط بنا هو الصوت الذي لا يمتلك التجربة الفكرية. وأنا قلت من قبل 90% من رواية المرأة السعودية ضعيفة، وقل الآن أكثر من 70% ربما من رواياتنا السعودية بشكل عام لا تمت للرواية بصلة وليست قريبة حتى من مفهوم الرواية التي تنتمي إلى الأدب.
الروائي مجرد شخص يسرد أم هناك أدوات لابد أن
لا لا هو طبعا هناك أدوات، وهناك أهم من الأدوات السمات والخصائص التي يجب أن تتوفر في الرواية. الرواية ليست تدوينا تاريخيا أو أرشيفا أو صادر وارد، هي عملية تدوين لرؤية فكرية تجاه موقف. الأدب بشكل عام يعتمد على الفكر، ومن لا يملك الفكر لن يكتب أدبا وإن حاول. تخيل الشعر الآن يعتمد الشاعر على الفكر للتعبير عن لحظة وجدانية مر بها. في القصة القصيرة يعتمد القاص على الفكر للتعبير عن موقف من الحياة. أما الروائي يعتمد على الفكر للتعبير عن فكر يعبر عن الحياة، وبالتالي هو تراكم معرفي عالي المستوى يجب أن لا يقترب منه أحد إلا إذا كان مؤهلا.
جمع القصص القصيرة، وانتشرت القصة القصيرة، بعض الناس يجمع القصص القصيرة في كتاب فيخرج الناس على أنه سرد أو عمل روائي، هل هذا فيه أي علاقة بين الرواية وبين القصة القصيرة؟
لا طبعا الفرق كبير بينهما. طبعا هناك روايات أحيانا تأتي في صفحة ونصف، وهناك قصة قصيرة تأتي في 400 صفحة. نحن نحسبها بالصفحات والعدد الأرقام، هي ليست مسافات بين محطة ومنزل. قصة قصيرة لها سماتها وخصائصها، والرواية لها سمات وخصائصها. طبعا لضيق الوقت أنا أحيل من يريد الاستزادة إلى كتاب اسمه نشأة الجنس الروائي بالمشرق العربي للدكتور صادق قسومة تونسي، وضح الفرق الكبير بين الرواية والقصة القصيرة، وهو يشبه تماما الفرق بين النهار والليل.
يمكن طلابك في الجامعة يسألونك ماذا نقرأ وماذا لا نقرأ، لكن أهم من ذلك الأبناء والبنات الصغار يعني يشاهدون هذه الروايات ويستعرضونها، فما الذي يقرؤونه وما الذي لا يقرؤونه؟
طبعا من وجهة نظري أنا أخذ برأي الدكتور محمد الصفراني، وهو طبعا يصنف على أنه ليبرالي، يقول أنا أضع أحيانا الروايات في مكان مقفل في البيت حماية لبناتي وابنائي. الجانب الأخلاقي لابد أن يكون حاضرا، لأنه الطفل عند يعني إلى حد 15 وربما حتى يصل مرحلة من الشباب 20 يحتاج إلى تشكل نهائي من القيم والمعارف تشكل له حصانة. ما لم يكن هذا التشكل قد أنجز وانتهى، فعلينا أن نحذر من إقحامه. ولا فرق بين الرواية والفيلم، هما السيان.
الرواية المحافظة، المحافظة إلى أين وصلت في تقديرك؟
ما معنى الرواية المحافظة؟ على أي حال، هو ترى أحيانا بعض أساتذتنا يقولون أن أين الرواية الإسلامية، ولن تجد رواية إسلامية تنجح بهذا المفهوم. بهذا المفهوم، أي الرواية الإسلامية هي الرواية التي تعيد صناعة قيم المجتمع، والرواية خصائصها وسماتها ضد هذه الخصيصة أو السمة. الرواية هي فن التمرد، هي الفن الذي يحاول أن يقفز على الحواجز، وبالتالي لن تستطيع أن تحافظ وأن تكتب رواية.
نعود بالله على التمرد،
التمرد على الخطأ في المجتمع وليس على القيم الإيجابية.
أستاذ خالد الرفاعي، أنا شاكر لك جدا.
الله يحفظك، وأعتذر عن السرعة في الإجابة،
الوقت كان
نريد أن نصل بكم إلى المتلقي.
شكرا لك. المشاهد الكرام، باسمك مشكور ضيف الكريم الأستاذ خالد الرفاعي، عضو تدريس بكلية اللغة العربية بجامعة محمد السعودي الإسلامية بالرياض. الشكر موصول لكم، تصبحون على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لنا في دروب العلوم اللقاء يكون لأرواحنا مرتقى مداد